شديدة الشيء محمد حسين يعقوب.
الأبرار الذين ينأون عن الأحقاد، يبتعدون عن السفاسف، يرتفعون على القادورات، ثم تجد نفسك تحب العبادات بأنواعها، الصلاة، الذكر، قيام الليل، الصدقة، مساعدة المحتاجين، كل هذا ناتج من حبك لله. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب كل عمل صالح يقربنا الى حبك. نعم اخوتي، وتلك لذة معرفة الله، وكما نقلنا لكم قبل ذلك قول ابن القيم ان مثقال ذرة من هذه المعرفة، من هذه المحبة، من هذه اللذة ينجي صاحبه من الخلود في النار. اخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان ينقذ من النار بمثقال ذرة. فما بالك إذا كملت المعرفة فكمل الحب. مثقال ذرة ينجي من النار، فما بالك بالحب الكامل والمعرفة الكاملة لله. اللهم عرفنا بك حق المعرفة وذكرنا بك فلا ننساك. نعم عرفنا اسماء الله عز وجل وصفاته، وكيف ان كل اسم من اسماء الله يتضمن كل الاسماء والصفات، يتضمنها بالتضمن واللزوم، فتجتمع كل اسماء الله وتتفق في نسق، في نسق واحد، ان كل اسم منها يدل على جميع الاسماء الاخرى. ولا شك خصوصا اسم الله. الله هذا الاسم الجميل. اظنني كانني قرات لكم قبل ذلك كلام ابن القيم عليه في فتح المجيد راجعه منقول عن بدائع الفوائد لابن القيم، ان هذا الاسم المبارك اسم الله دال على جميع الاسماء والصفات. فتجد ان اسم الله يدل على اسم الله العظيم واسم الله الكريم واسم الله الحليم واسم الله القدوس واسم الله الملك واسم الله الجبار واسم الله المتكبر واسم الله المعبود واسم الله الخالق اسم الله البارئ اسم الله المصور. كل الاسماء والصفات تأتي تحت اسم الله وتحت كل الاسماء، ولكن هنا اخص. يقول ابن القيم تحت عنوان دلالة اسم الله على جميع الاسماء الحسنى، وهذا ما وقفنا عنده في اللقاء الماضي، يقول اذا تقرر هذان الاصلان، الاصلان اللذان مر معنا، الامر الاول الاصل الاول الذي ينبغي ان نفهم منه الاسماء والصفات، ان اسماء الرب تعالى كل اسم دال على صفة. والاصل الثاني أن كل اسم يدل على 99 اسما، إما بالمطابقة وإما بالتضمن وإما باللزوم. إذا تقرر هذان الأصلان فاسم الله دال على جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا بالدلالات الثلاثة، فإنه دال على إلهيته، الله دال على الإلهية بالمطابقة المتضمنة لثبوت صفات الإلهية له مع نفي أضدادها عنه. وصفات الإلهية هي صفات الكمال المنزهة عن التشبيه والمثال وعن العيوب والنقائص. لكي يكون الإله إله لابد أن يكون موصوفا بكل كمال ومنزها عن كل نقص، وإلا لم يصلح أن يصبح إلها. يقول الله تعالى وقل الحمد لله، نقول الحمد لله، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر كبيرا. لا، هذا الله ربنا سبحانه لم يتخذ ولدا، لان اتخاذ الولد قدح في الهياته. فيأمرك ربك ان تحمد ربك، تحمد الهك، لان الهك عظيم له صفات، كل صفات الكمال، منزه عن كل صفات النقص، فتقول الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا الاله، لم نتخذ الها سواه، الحمد لله، اللهم اجعلنا موحدين، احينا عليها وتوفنا عليها واحشرنا في زمرة اهلها. نعم، انك ليس لك اله يبول ويتغوط ويأكل ويشرب، الحمد لله، ان لك اله يحتاج الى من يساعده ومن يعينه، لك اله قد يغلب فله شركاء، تحمد الله ان الهك ليس بهذه المثابة، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. نعم اخوتا، فالله عز وجل شرط صفات شرط الهيته انه له كل صفات الكمال، ومنزه عن كل عن التشبيه والمثال وعن العيوب والنقائص. ولهذا يضيف الله تبارك وتعالى سائر الاسماء الحسنى الى هذا الاسم العظيم، كقوله تعالى ولله الاسماء الحسنى، ويقال الرحمن والرحيم والقدوس والسلام والعزيز والحكيم من اسماء الله، ولا يقال الله من اسماء الرحمن ولا من اسماء العزيز ونحو ذلك. فكل الاسماء الحسنى ترجع الى اسمه الله، فعلم ان اسمه الله مستلزم لجميع معاني الاسماء الحسنى، دال عليها بالاجمال. والاسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الالهيه التي اشتق منها اسم الله، واسم الله دال على كونه مألوها معبودا سأله الخلائق محبة وتعظيما وخضوعا وفزعا إليه بالحوائج والنوائب والنوائب، وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته. اسمع الحدة لثاني بعد أن تقول لا إله إلا الله. الأسماء الحسنى كلها بعد اسم الله، الأسماء الحسنى الحليم العظيم الكريم التواب الودود القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر إلى آخره، كل الأسماء الحسنى تبيين لمعنى اسم الله، تبيين تفصيل وتبيين للصفات الإلهية. ما ذكروا من معنى ويذرك وإلهتك، فدال على كونه مألوها، يعني مألوه الذي سأله القلوب حبا، مألوها معبودا وسأله الخلائق محبة وتعظيما وخضوعا وفزعا إليه بالحوائج والنوائب، وذلك مستلزم لكماله. يلزم من هذا ان الذي تألهه القلوب حبا وخضوعا وتعظيما ورجوعا وفزعا اليه بالنوائب، يستلزم من هذا انه كامل الربوبية والرحمة المتضمنين لكمال الملك والحمد، وإلهيته وربوبيته ورحمانيته وملكه وملكه. ويستنبط هذا من بسم الله، ادي بسم الله، الرحمن ادي الرحمة، الرحيم مالك يوم الدين ادي الملك، مالك يوم الدين، من ايضا الحمد لله ربي رب العالمين رب العالمين، فهنا الربوبية، فالالوهية والربوبية والرحمانية والملك مستلزم لجميع صفات الكمال، اذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي. كيف يصبح الها وهو ميت ليس بحي؟ لا يصلح، ولا سميع ولا بصير ولا قادر ولا متكلم ولا فعال لما يريد ولا حكيم في افعاله. وصفات الجلال والجمال اخص باسم الله. بعد في الجلال والجمال اخص باسم الله. وهنا استميحكم عذرا ان نقف وقتا، فاني حقيقة اصدقكم وتصدقوني لحبي لكم لا امثل عنكم بشيء ابدا. اذا اعجبني شيء فلا بد ان اقوله لكم، فوالله اني احب لكم من الخير ما احب لنفسي. نسال الله ان يجعل عملنا كله خالص صالحا، وان يجعله لوجهه خالصا، وان لا يجعل فيه لاحد غيره شيئا. كلام جميل جليل لابن القيم في التحبب باسم الله الجميل. عمرك تعبدت باسم الله الجميل؟ من اسماء الله الجميل ولا مفيش؟ ان الله جميل يحب الجمال. حين تقف لتتعبد بهذا الاسم تشعر بالجمال، باللذة، بالحلاوة، بالمتعة. كثيرا ما ينطلق لسانك فتقول الحمد لله الذي هداني لعبادته وحده، الحمد لله نعم الرب ربنا. اسمع كلام ابن القيم وهو يقول في الزوائد صفحة 318: من أعز أنواع المعرفة معرفة الرب سبحانه بالجمال، وهي معرفة خواص الخلق. كل الخلق عرف الله بصفة من صفاته، وأتمهم معرفة من عرفه بكماله وجماله. من عرفه بكماله وجلاله يقول ابن القيم: وجماله سبحانه ليس كمثله شيء في سائر صفاته. ولو فرضت الخلق كلهم على اجملهم صوره، وكلهم على تلك الصوره، ونسبت جمالهم الظاهر والباطن الى جمال الرب سبحانه، لكان اقل من نسبة سراج ضعيف الى قرب الزمن. لو تخيل ان هؤلاء البشر جميعا في اجمل صورة، اجمل صورة تتخيلها على الاطلاق كلهم، ثم جمع جمالهم كلهم في واحد، لصارت نسبة هذا الجمال الى جمال الله كنسبة سراج ضعيف الى وجه الشمس. عرفت الجمال؟ عرفت جماله؟ ويكفي في جماله انه لو كشف الحجاب عن وجهه لاحرق السبحات وجهه لم سد اليه بصره من خلقه. يكفي في جماله ان كل جمال ظاهر وباطن في الدنيا والاخره من اثار صنعته، فما الظن بمن صبر عنه هذا الجمال سبحانه. فكر في جماله انه له العزة جميعا والقوة جميعا والجود كله والاحسان كله والعلم كله والفضل كله. فكر في جماله انه لنور وجهه اشرقت السماوات والارض، لنور وجهه بنور وجهه
الشقة في السماوات والأرض. قال عبد الله بن مسعود: ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور السماوات والأرض من نور وجهه. فهو سبحانه نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض. يوم القيامة إذا جاء لفصل القضاء تشرق بنور ربها ووضع الكتاب. سبحانه سبحانه من أسمائه الجميل وجماله سبحانه. لكي تعرف جمال الله على أربعة مراتب: جمال الذات، وجمال الصفات، وجمال الأفعال، وجمال الأسماء. كل أنواع الجمال تجتمع في من؟ في الله لا إله إلا الله. فأسماؤه كلها حسنى، وصفاته كلها صفات الكمال، وأفعاله كلها حكمة ومصلحة وعدل ورحمة. وأما جمال الذات فأمر لا يدركه إلا الله، أمر لا يدركه سواه ولا يعلمه غيره. ليس عند المخلوقين عنه عن جمال الذات إلا تعريفات تعرف الله بها إلى من أكرمه من عباده. يعني كما وصف ربنا نفسه في القرآن أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، يدرك بس احنا نعرف شبرات أنباء الجمال. فهذا شيء كما يقول ابن القيم: أما ذلك الجمال فإنه مصون عن الأغيار، محجوب بستر الرداء والإزار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو يقول رب العزة جل وعلا: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. فالجمال محجوب بالنور. انظر إلى جمال يهدر بالنور، كيف هو؟ هل تتخيل هذا الجمال؟ لا يمكن ولا يصح. فإن الله لا يقال له كيف، كيف سبحانه، سبحانه الكبير المتعال، سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سبحانه سترى جماله، حجب جماله بالنور والرداء والإزار. ولما كانت الكبرياء أعظم وأوسع كانت أحق باسم الرداء، فإنه سبحانه الكبير المتعال، فهو سبحانه العلي العظيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حجب الذات بالصفات، وحجب الصفات بالأفعال، فما ظنك بجمال حجب بأوصاف الكمال وستر بنعوت العظمة والجلال. كيف بك، كيف ما ظنك بجمال، جمال حجب بأوصاف الكمال وستر بنعوت العظمة والجلال. ومن هذا تفهم معنى أن الله عز وجل يحب لذاته، لأن النفوس فطرت على حب الجمال. هل هناك أجمل من الله؟ فتحبه لذاته لأن ذاته جميلة، لأنه جميل تحبه تشرف به وتحنق به سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم: ومن هذا المعنى يفهم بعض معاني جمال ذاته، بعض معاني جمال ذاته. فإن العبد يترقى من معرفة الأفعال إلى معرفة الصفات، ومن معرفة الصفات إلى معرفة الذات. فإذا شاهد شيئا من جمال الأفعال استدل به على جمال الصفات، ثم استدل بجمال الصفات على جمال الذات. عرفت توصل إزاي؟ أن تستدل أولا بجمال الأفعال. سبحانه كريم، هل عرفت كرمه؟ هل تعرفوش؟ عرفته فيما يصنع منك في حياتك، في حركاتك في الحياة، في تجولك في الدنيا، ترى كرمه يحيط بك ظاهرا وباطنا. قل الحمد لله. نعم تجاوز المصيبة وتقول يا رب، فيزيل عليك. الله أكبر، الله أكبر. تحتاج لشيء وتبنى أن تطلب، يعطيك ما تريد وأزيد. سبحان الله. تنظر أمامك وترى تحركات الكون، أفعال الرب سبحانه وتعالى في خلقه وفي مخلوقاته، فتنظر إليها فتقول سبحان الله حكيم، فتستدل بكمال الأفعال على جمال الصفات، أنه لا يفعل هذا إلا رب عظيم، له العظمة كلها، وله العزة كلها، وله الكرم كله، وله الجود كله، وهو القدوس، هو المؤمن، هو السلام، هو المهيمن، هو العظيم. حين تستدل بهذه الأسماء الكبير المتعال على صفاتها، ثم تنتقل من الصفات إلى جمال الذات، ومنها هنا إذا عرفت جمال الأفعال فجمال الصفات فجمال الصفات فجمال الذات، منها هنا يتبين أنه سبحانه له الحمد كله، له الحمد كله، وأن أحدا من خلقه لا يحصي ثناء عليه. لو أعطيت كل بلاغة البشر فإنك لا تستطيع أن تحصي، أن تجمع وأن تتم ثناء على الله. ولذلك كان أكمل ما تقول اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. والحديث في هذا كأنه ضعيف، ضعفه بعضهم، لكن المقصود أن هذا معنى صحيح، اللهم لك الحمد كما ينبغي. أما أنا أستطيع فلا، كما قال النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى لا أحصي ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك لا أحصي ثناء عليك، ما دار لا أطيق، لا أطيق. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الشفاعة الطويل، فيفتح الله علي من حامده والثناء عليه ما لم يفتحه لأحد من قبلي. في اليوم ده يوم القيامة لما يقال النبي صلى الله عليه وسلم ادفع لنا إلى ربك، حينها يقول فأذهب فأخر ساجدا تحت العرش وأقول أنا لها أنا لها، يفتح الله علي من محامده والثناء علي عليه ما لم يفتحه لأحد قبلي. فمن الذي يفتح؟ الله. ومن الذي يعلم؟ إنه الله. ومن الذي يطلق اللسان بالثناء والحمد؟ إنه الله جل وعلا. فمنها هنا يتبين أنه سبحانه له الحمد كله، وأن أحدا من خلقه لا يحصي ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه، وأنه يستحق أن يعبد لذاته، ولا لا؟ هنا له لذاته صفات الجمال والكمال والعظمة والجلال، فهي ذاته يستحق أن يعبد لذاته، ويحب لذاته، ويشكر لذاته، وأنه سبحانه يحب نفسه ويثني على نفسه ويحمد نفسه، وأن محبته لنفسه وحمده لنفسه وثناءه على نفسه وتوحيده لنفسه هو في الحقيقة الحمد والثناء والحب والتوحيد. هو ده الحمد والثناء والحب والتوحيد. فهو سبحانه كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه به خلقه، وهو سبحانه كما يحب لذاته كما يحب ذاته، يحب صفاته وأفعاله، فكل افعاله حسن محمود، وان كان في مفعولاته ما يبغضه ويكرهه فليس في افعاله ما هو مكروه مسخوط. اسمع ربك يقول ايه، يقول سبحانه وتعالى ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم سبحانه وتعالى. ففي مفعولات الله ما يبغض، والله لا يحب الظالمين ولا يحب الفاسقين ولا يحب المجرمين ولا يحب الكذابين، فهذه كلها مفعولات. اما افعاله فكلها حسنه، كما سبق ان ذكرت لكم قبل ذلك ان اصل النور فاض من عند الله سبحانه وتعالى، نور السماوات والارض من نور وجهه، ثم الظلمه نتيجة حجاب بينك وبين الله، وبتعدد الحجب تتعدد الظلمات وتتكاثر، فالظلمة ليست منسوبة إلى الله أبدا، وإنما الظلمة نتيجة الحجب التي بينك وبين الله، وكلما زادت الحجب زادت الظلمات، ظلمات بعضها فوق بعض، زادت الظلمات. فكذلك المفعولات، في مفعولاته ما يبغضه ويكرهه، اما افعاله فكل افعاله حسن محبوب، فليس في افعاله ما هو مكروه مسخوط، وليس في الوجود ما يحب لذاته ويحمد لذاته الا هو سبحانه وتعالى. في حاجه في الدنيا تحب لذاتها ولا النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل النبي محمد تحبه لذاته؟ ها؟ رد؟ ابدا. عشان كده لما كنا بنتكلم في اصول الدعوه السنه اللي فاتت بنقول ينبغي الاحتراز من خلط ما للرسول من حق بما لله من حق. الله حقه ان يحب لذاته. لذاته. بتحب ربنا ليه؟ مش عشان الذات، وانما لانه يستحق الحب لذاته. اما النبي فانت لا تحبه لذاته، وانما تحبه لان الله امرك بذلك. فهمت؟ لولا ان الله امرنا بذلك ما صح لنا ان نتعبد بحبه وان نتقرب الى الله باتباعه، فهو لا يحب لذاته. حب العبوديه اقصد، حب التعبد. وان كان صلى الله عليه وسلم قد يحبه بعض الناس لذاته، فقد كان المشركون ايه يحبونه لانه كان فيهم الصادق الامين، لكن حب التعبد الذي به تؤجر فان ذلك تحبه صلى الله عليه وسلم لان الله امرك بذلك. فليس في الكون ما يحب لذاته الا الله سبحانه وتعالى، وكل ما يحب سواه فإن كانت محبته تابعة لمحبته سبحانه بحيث يحب لأجله فمحبته صحيحة. تحب الرسول ليه؟ لأن الله أمرك بذلك، فمحبة صحيحة، وإلا فهي محبة باطلة، وهذا هو حقيقة الإلهية. فإن الإله الحق هو الذي يحب لذاته ويحمد لذاته، فكيف اذا انضاف الى ذلك احسانه وانعامه؟ اذا كان هو سبحانه الجمال كله والجلال كله والعظمة كلها والعزة كلها، حين ذات تحبه لذاته، فاذا انضاف الى ذلك احسانه وبره وانعامه، انه اداك واداك 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 واداك، تحبه ايه؟
Thank you.
الظاهرة والباطنة إلا هو، فتحبه بإحسانه وإنعامه وتحمده على ذلك، فيحبه العبد من الوجهين جميعا. وكما أنه ليس كمثله شيء فليس كمحبته محبة. وصل الجسر. كما أنه ليس كمثله شيء فليس كمحبته محبة. إنما ضل أهل التصوف الضلال، ضل أهل التصوف لأنهم أحبوا الله عشقهم للنساء، فجعلوا حب الله كحب النساء. هنا ضلوا وكفروا. أما الذي يحب الله حبا يختلف عن الحب البشر، وإنما حبا معظما، انتبه، الذي ضيعهم أنهم أحبوا فرفعوا وجه الاحتشام فكانت محبة مجردة من التعظيم فسقطوا. أما الموحد فإنه يحب الله على وجه التعظيم والإجلال. مش الرجل الصوفي ده اللي قتلوه، لا، الشاعر اسمه ايه؟ الحلاج كان بيقول ما في الجبة إلا الله، الحلاج وغيره. المقصود أنهم رافعوا الحظم والإجلال وأحبوا الله نفسا لنفس، فانتهت بهم القضية إلى الكفر. أما المؤمن الموحد فإنه يحب الله على وجه التعظيم والإجلال، وهذا هو المطلوب. كما أنه ليس كمثله شيء فليس كمحبته محبة. فمحبة الله مع الخضوع هي العبودية التي خلق الخلق لأجلها، فإنها غاية الحب بغاية الذل، ولا يصلح ذلك إلا لله. غاية الحب مع غاية الذل، والإشراك به في المحبة هو الشرك الذي لا يغفره الله ولا يقبل لصاحبه عملها. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. حمده يكمل الفقرة، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع. يقول ابن القيم حمده يتضمن أصلين: الإخبار بمحامده وصفات كماله، نمرة واحد أن تخبر بمحامده وصفات كماله، اثنين المحبة له عليها، أن تحبه عليها. فمن أخبر بمحاسن غيره من غير محبة له لم يكن حامدا. قول فلان ده في من الخير كذا وكذا 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 وكذا، لازم تخبر بمحامده بمحاسنه وتحبه. ومن احبه من غير اخبار بمحاسنه لم يكن حامدا حتى يجمع بين الامرين. وهو سبحانه يحمد نفسه بنفسه، ويحمد نفسه بما يجريه على ألسنة الحامدين له من ملائكته وأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين. فهو الحامد لنفسه بهذا وهذا، فإن حمدهم له بمشيئته وإذنه وتكوينه. فهو سبحانه هو الذي جعل الحامد حامدا، والمسلم مسلما، والمصلي مصليا، والتائب تائبا. فما ابتدأت النعم إلا منه، ولا انتهت إلا إليه. ما تقول الحمد لله، ما الذي ألهمك أن تحمده؟ إنه الله. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي، هو ده الشاهد، الذي أنطق كل شيء. فالذي أنطقك بحمده من؟ الله، هو الذي ألهمك أن تحمده. لذلك كثيرا ما نسمع أن ذكرك لله محفوظ بين ذكرين منه: ذكرك فذكرك فذكرته، فأثابك على الذكر ذكرا ثانيا. يعني أن تذكر الله الآن فتقول الحمد لله. مين اللي ذكرك؟ الله، هو ذكرك. ولو لم يذكرك لما ذكرته أبدا. فقلت الحمد لله لأنه ذكرك،
فلما ذكرت ذكرته، فلما ذكرته ذكرك، فاذكروني اذكركم. فذكرك محفوف بين ذكرين من الله، وتوبته محفوفة بين توبتين من الله، ثم تاب عليهم ليتوبوا، ومحبتك محفوفة بين محبتين من الله، انه احبك فجعلك تحبه فاحبك، فانت بين نعم مترادفة قبل الفعل وبعد الفعل واثناء الفعل، فان فعلك لا يكون الا باذن الله، وما تشاءون الا ان يشاء الله. فمنه ابتدأت النعم واليه انتهت، فابتدأت بحمده وانتهت الى حمده، وهو الذي الهم عبده التوبة وفرح بها اعظم فرح، وهي من فضله وجوده، الهم عبده الطاعة واعانه عليها ثم اتابه عليها، وهي من فضله وجوده، وهو سبحانه غني عن كل ما سواه بكل وجه، وكل ما سواه فقير اليه بكل وجه، والعبد مفتقر اليه لذاته في الاسباب والغايات، فان ما لا يكون بالله لا يكون، ما لا يكون بالله لا يكون. ربنا قال كده، ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا، وما تشاءون الا ان يشاء الله، ان الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا اليما. فما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوه الا بالله. فحين شاء تعلم انك لا تكون الا باعانته وتوفيقه وارشاده والهامه وتذكيره وتسديده به سبحانه، فانك لا تقوم بنفسك، ومن وذلك مقتضى اسمه القيوم، اي ان الذي لا يقوم شيء بغيره قيوم السماوات والارض، قيوم السماوات والارض سبحانه وتعالى. فعلى ذلك اذا عرفت انك ان ذكرت الله فبفضل الله ذكرته، واذا صليت فبإعانته صليت، واذا تلوت فبتوفيقه تلوت، واذا التزمت فبحوله وقوته وإعانته وتجديده التزم، الى اخره. فحين ذاك لا تملك الا ان تحبه، تحبه بكل قلبك، فانما انت به. لو خلى بينك وبين نفسك طرفة عين لضعت وهلكت. لذلك تقول ربي لا تكلني الى نفسي طرفة عين، ولا اقل من ذلك ولا اكثر، فانك ان تكلني الى نفسي تكلني الى ضعف وعوزة وذنب وخطيئة. انت تحتاج ان يكون الملك معك، فلتكن الدنيا كلها عليك فلن يضرك شيئا. اما اذا وكلك لنفسك فنملة او اقل من ذلك تقتلك. فحين ذاك تحبه. ان الله جميل يحب الجمال، ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، لا يقبل الا طيبا. تعالوا نعود الى كتابنا مرة اخرى. يقول ابن القيم: وصفات الجلال والجمال اخص باسم الله، وصفات الفعل والقدرة والتفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع ونفوذ المشيئة وكمال القوة وتدبير أمر الخليقة أخص باسم الرب، كما ذكرنا أن معنى اسم الرب أو توحيد الربوبية توحيد الله بأفعال الله، فتعود إلى صفات الفعل، إلى صفات الفعل والقدرة والتفرد بالضر والنفع. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو اللطيف الخبير. فالتفرد بالضر والنفع تناسب اسم الرب،
والعطاء والمنع ونفوذ المشيئة وكمال القوة وتدبير أمر الخليقة، فلا يكون في شيء شيء في الكون بغير إذنه سبحانه. وصفة أما صفات الإحسان والجود والبر والحنان والمنة والرأفة واللطف أخص باسم الرحمن، أخص باسم الرحمن، وكرر الرحمن الرحيم، كرر إيذانا بثبوت الوصف، نمرة واحد، اثنين وحصول أثره، ثلاثة وتعلقه بمتعلقاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ها الرحمن الرحيم ثاني. ليه قل لماذا؟ إيذانا بثبوت الوصف، لأن من أنواع التوكيد، توكيد لفظي، تكرير، تكرار اللفظ، توكيد، فإيذانا بثبوته وحصول أثره أنه رحمن يرحم فله رحمة تحل بعباده، وتعلقه بمتعلقاته، تعلق الرحمة بماذا؟ بمتعلقات الرحمة، منها أن يعطي، أن يشفي المريض بإيه؟ رحمة، أن يتوب على التائب بإيه؟ رحمة، أن يكرم المحسن بإيه؟ رحمة، وهكذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن، الرحمن الرحيم. فالرحمن الذي الرحمة وصفه، فتقول لا إله إلا الله. والرحيم الراحم لعباده، هذا هو الفرق بينهما، واختلف العلماء اختلافا كثيرا في الفرق بين الرحمن والرحيم. خلاصة الكلام مع ابن القيم، يقول عند ابن القيم يقول ان الرحمن اختصاص بالذات، ان الذات لها صفة الرحمة، ان الرحيم فلها التعدي انه يرحم عباده، لهذا يقول وكان بالمؤمنين رحيما، الحمد لله. وقوله انه بهم رؤوف رحيم، ولم يجئ رحمن بعباده ولا رحمن بالمؤمنين، مع ما في اسم الرحمن الذي هو على وزن فعلان من سعة هذا الوصف وثبوت جميع معناه الموصوف به. الا ترى انهم يقولون غضبان للممتلئ غضبا، وندمان وحيران وسكران ولهفان لمن ملئ بذلك، فبناء فعلان للسعة والشمول، رحمن ممتلئ رحمة سبحانه وتعالى. ولهذا يقرن استواؤه على العرش بهذا الاسم الرحمن. ليه؟ قال تعالى الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن، فاسأل به خبيرا، الرحمن، فاستوى على عرشه باسم الرحمن. ليه؟ لأن العرش محيط بالمخلوقات، وسع كرسيه السماوات والأرض، فالعرش محيط بالمخلوقات، يعني العرش أعظم من الكرسي، والرحمة محيطة بالخلق واسعة لهم، كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، فاستوى على اوسع المخلوقات باوسع الصفات، لان اوسع الصفات صفات رحمة، رحمتي وسعت كل شيء، فاستوى على اوسع المخلوقات باوسع الصفات، فلذلك وسعت رحمته كل شيء. في الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده موضوع على العرش ان رحمتي تغلب غضبي، غضبي. الحمد لله. اي والله لو كان الغضب اغلب لهلكنا كلنا، لكن الرحمة تغلب، فيكون سبحانه وتعالى بعباده رؤوف رحيم، حليم، حيي، ستير، صبور، شكور كريم ودود لطيف. ألا تقول الحمد لله؟ أي والله. فتأمل اختصاص هذا الكتاب بذكر الرحمة ووضعه عنده على العرش، وصادق بين ذلك وبين قوله الرحمن على العرش استوى وقوله ثم استوى على العرش الرحمن، الرحمن فاسأل به خبيرا، ينفتح لك باب عظيم من معرفة الرب تبارك وتعالى وصفات العدل والقبض والبسط والخفض والرفع والعطاء والمنع والإعزاز والإذلال والقهر والحب ونحوها، أخص باسم الملك، باسم الملك. وهنا يجمع الصفات: اسم الله، اسم الرحمن، اسم الرحيم، اسم الملك، اسم الرب، ليجعل هذه الأسماء الأربعة أصول لكل أسماء تنتظم كل الأسماء تحتها هذه الأسماء الأربعة. فذكر أن صفات الجلال والكمال، الجلال والجمال والكمال والجلال أخص باسم الله، وصفات الفعل والقدرة والنفي والضر والعطاء والمنع والتفرج بتدبير أمر الخليقة أخص باسم الرب، وصفات الإحسان والجود والبر أخص باسم الرحمن، وصفات العدل والقبض والبسط والخفض والرفع والعطاء والمنع والإعزاز والإذلال والقهر والحكم أخص باسم الملك مالك يوم الدين، وخصه بيوم الدين وهو الجزاء بالعدل لتفرده بالحكم فيه وحده، ولأنه اليوم الحق وما قبله كساعة. الدنيا كلها تساوي ساعة من ساعات الآخرة، فينسب الملك إلى الآخرة، لأن الله يقول في الآخرة: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فلذلك لا، ليس هناك يومها ملك غير ملكه، ولا كما قال سبحانه: لا ظلم اليوم، مالك يوم الدين. خصه بيوم الدين، الدين الجزاء العدل، لتفرده بالحكم فيه وحده، ولأنه اليوم الحق وما قبله كساعة، ولأنه الغاية وأيام الدنيا مراحل إليه. ينتقل ابن القيم نقلة أخرى فيقول: وتأمل ارتباط الخلق، ارتباط الخلق والأمر بهذه الأسماء الثلاثة، وهي الله والرب والرحمن، كيف نشأ عنها الخلق والأمر والثواب والعقاب. تأمل أسماء الله الثلاثة: الله، الرب، الرحمن، كيف جمعت الخلق وفرقتهم، فلها الجمع ولها الفرق. فاسم الرب له الجمع الجامع لجميع المخلوقات، فهو رب كل شيء وخالقه والقادر عليه، لا شيء يخرج عن ربوبيته، وكل من في السماوات والأرض عبد له في قبضته وتحت قهره. صح ولا لا؟ كل من في السماوات والأرض، المؤمنين، كل من في السماوات والأرض، المؤمنين والكفار، المؤمنون والكفار، كلهم عبيد تحت قهر الله، وهو القاهر فوق عباده، كلهم عبيد، حتى الكافر يحتاج لله سبحانه وتعالى، فهو ربه، فما يتنفس إلا بإذنه وبإعانة الله عز وجل له. من هنا كلمة الرب جمعت، فكل الخلق مجموعون تحت اسم الرب، ان الله ربهم، ربهم. ثم فاجتمعوا بصفة الربوبية وافترقوا بصفة الإلهية. بعد كده بعد ما اجتمعوا يفرقوا، فألهه وحده السعداء، اللهم اجعلنا منهم يا رب، ألهه وحده السعداء، وأقروا له طوعا بأنه الله الذي لا إله إلا هو الذي لا تنبغي العبادة والتوكل والرجاء والخوف والحب والإنابة والإخبات والخشية والتذلل والخضوع إلا له. وهنا افترق الناس وصاروا فريقين، فريقا مشركين في السعير وفريقا موحدين في الجنة. اللهم اجعلنا في الجنة. فالإلهية هي التي فرقتهم، كما أن الربوبية هي التي جمعتهم. فالدين والشرع والأمر والنهي مظهره وقيامه من صفة إلهية، والخلق والإيجاد والتدبير والفعل من صفة الربوبية، والجزاء والجزاء بالثواب والعقاب، والجنة والنار من صفة الملك، وهو ملك يوم الدين. فأمرهم بإلهيته وأعانهم ووفقهم وأداهم وأضلهم بربوبيته، وأثابهم وعاقبهم بملكه وعدله، وكل واحدة من هذه الأمور لا تنفك عن الأخرى. الله الرب الرحمن الملك لا تنفك كل منهم عن الأخرى، كلهم في كل واحدة تستلزم الأخرى. أما الرحمة فهي التعلق والسبب الذي بين الله وبين عباده، فالتأليه منهم له والربوبية منه لهم، والرحمة سبب واصل بينه وبين عباده. اللهم ارحمنا فأنت إنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والفظ بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. نعم الرحمة هي التعلق، التعلق السبب الذي بين الله وبين عباده. فالتأليه منهم لا، انت تؤله الله يعني تعبده تحبه، والربوبية منه لهم، خلقك وهداك وأعانك ورزقك، والرحمة سبب واصل بينه وبين عباده. بالرحمة ارسل رسله وانزل كتبه، وبها هداهم، وبها اسكنهم دار ثوابه، وبها رزقهم وعافاهم، وبها أنعم عليهم. فبينهم وبينه سبب العبودية، وبينه وبينهم سبب الرحمة، رحمة. واقتران ربوبيته برحمته كاقتران استوائه على عرشه برحمته. فالرحمن على العرش استوى مطابق لقوله رب العالمين الرحمن الرحيم. فإن شمول الربوبية وسعتها بحيث لا يخرج شيء عنها اقتضى شمول الرحمة وسعتها، فوسع كل شيء برحمته وربوبيته، مع أن في كونه ربا للعالمين ما يدل على علوه على خلقه وكونه فوق كل شيء، كما يأتي بيانه إن شاء الله. ونكتفي على هذا المقدار. الحمد لله رب العالمين. لنا زمان لم نجب على أسئلة، فننظر في الأسئلة الليلة نظرة. نسأل الله التوفيق والسداد. من صعوبة الدرس يقول أنت تحاول توصيل المعلومة إلينا بسهولة، غير أن هذه موضوعات هذا الكتاب تصل إلينا بصعوبة جدا جدا جدا. طيب يعني هنقول إن يعني لابد أن نرتقي يا أخو، يعني مش هنفضل طول عمرنا نتكلم في مسائل بسيطة وسهلة. بفضل لأني يعني من وجهة نظري، وسبحان الله يمكن أنا النهاردة بعد صلاة العشاء نويت ان احنا نعمل استطلاع رأي في الدرس، يعني جت بدون ان نسأل فلله الحمد. هل فعلا الدرس صعب يا جماعة؟ طيب يعني المرة الجاية كل واحد يحضر ورقة كده بجيبه وهو جاي حد جاي ان شاء الله، ان عشنا يعني يمكن لنا عمر، ونقضي هذا الاسبوع في معرفة اسماء الله. ايه رأيكم يكون الواجب ان نحفظ اسماء الله الحسنى ونتعبد لله بها في هذا الاسبوع، فتدعو الله بها طول الاسبوع؟ ماذا هم 99 اسم ام نقسمهم على 6 ايام؟ يبقى كل يوم 15 اسم. او 16 اسم 17 اسم. كل يوم يبقى الواجب بتاعك 17 اسم تحفظها وتدعو الله بها. ماشي؟ ونحاول يعني ان احنا نقف مع اسماء الله وصفة. اصل يا جماعة الكلام اللي احنا بنقوله ده ناس لازم نعرف ربنا سبحان الله. وما اللي يحبه ازاي من غير ما نعرفه؟ واذا احنا بنتكلم النهارده عن الجمال، تحب الله لجماله، دي حاجه جميله. فيعني خلتني كده زعلت من نفسي ان الدرس صعب. انا احاول ان ابسط واجتهد ان ابسط. فالاخ بيقول انك لو جبت واحد معايا من العوام ندعوه للدرس مش هيفهم حاجه خالص، وانا كل اسبوع بفرغ نفسي واجي اطلع كده من غير ما استفيد حاجه. عقدني مش كده؟ ابطل يا جناح. مش عايز اقولها، مش عايز اقول ايه؟ ان في درس يناسب يعني العوام جدا اللي هو درس شمبابة. وخلي الدرس ده يناسب يعني ايه، لكن انا ما ممنعش ان كل درس ينبغي، انا ده معتقدي في الدعوة، ان ينبغي ان يناسب كل درس كل الناس. يعني ان فعلا الدرس انا ما اقدرش اقول لواحد ما تجيش هنا وروح الباب، ما ينفعش. لا تعالى هنا، تعالى هنا خد عم باب ان درس ده بخليك هنا وان شاء الله ينفعك يفيدك هنا كمان ان شاء الله. فان شاء الله عشان كده بحرص على كل درس والتاني كده ان يكون في بدايه الدرس موعظه زي الحد اللي فات. اخذنا موعظه في الاول كده يجي ربع ساعه تذكير. فان شاء الله عز وجل اعدكم ان يستمر هذا الامر بان يناسب الدرس كل الناس، وخصوصا خطوه الجمعه الجايه هنا على هذا المنبر ان شاء الله عز وجل. قول البعض انا اعبد الله بذاتي لا خوفا من نار ولا طمعا في جنه، صحيح ام خطا؟ خطا خطا. من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ. الموحد من اهل السنه والجماعه يعبد الله بالثلاثه كالطائر، راسه المحبه وجناحاه الخوف والرجاء. فاذا قطعت راس الطائر مات، واذا كسر احد جناحيه صار عرضه للافات. لابد الثلاثه، انك تحب ربنا وتخاف منه وترجوه. اما اللي يقولك انا ما بخافش من ربنا يكفر. الله عز وجل امر نبيه صلى الله عليه وسلم ان يقول قل انني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. كتاب يشرح اسماء الله عز وجل بمنهج يحقق المحبة في القلب ويوضح أثر الإيمان بها. والله حتى هذه اللحظة لم أجد الكتاب، وإن كنت قد سمعت من في كتاب للشيخ للإمام القرطبي كده كتاب الشيخ ابن عثيمين، بس ما فيش صراحة الأسماء يعني. والأخ جزاه الله خير يشير بكتاب الشيخ ابن عثيمين اللي هو القواعد المثلى في الأسماء، في أسماء الله وصفاته الحسنى، في صفات الله وأسمائه الحسنى. لكن الكتاب مشرح الأسماء، مشرح الأسماء الصحيح. لكن في كتاب للقرطبي، الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، اسمه الأسنى في أسماء الله الحسنى، مطبوع في مكتبة الصحابة في المجلدين. لكن معروف أن القرطبي مؤول، يؤول الصفات، فليحذر لأني لم أطلع على الكتاب حتى الآن. من نزعه ده؟ أنا ضيعناه؟ من عاش؟ قال الله تعالى قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. عبر سبحانه باسمه الله مع أن الصفات المذكورة هي من صفات الربوبية يطعم. فهل تعليل ذلك أن اسم الله سبحانه وتعالى متضمن للربوبية؟ نعم. وإلا فهناك أشكل من هذه الآية، ويقول الله عز وجل قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. مع ان المقصود لو كان فيهما، المفروض يعني ما احنا ما بنفهمش المفروض كده، الكلام غلط اللي اتقدر. لكن يعني ان يعني من فهمنا القاصد ان يقول لو كان فيهما ربين الا ربنا لفسدت سماوات الارض، لان سماوات الارض بتقوم بالايه؟ بالربوبيه. ولكن هذا يدل على ان اسماء الله عز وجل كلها، كل اسم منها يتضمن جميع الاسماء والصفات. قدمها
بإذن الله خطبة الجمعة هنا على الزمن. أذكركم الإشارة إلى بر الوالدين. ثاني أنتوا قاعدين معنا خمسة طب تصلي عنا صلى الله عليه وسلم. مسألة بر الوالدين يا أخوة للأسف الشديد في درس الخميس الفائت في قولة في عبدين تكلمنا في نقطة هامة وخطيرة وهي أن نحذر من التزام فروع وتضييع أصول. فاكرين الكلام ده اللي حضروا معنا؟ أن بعض الناس يلتزم فروعا ويضيع الأصول، كأن مثلا يلتزم بقيام الليل ويضيع صلاة الفريضة، يقوم الليل وينام عن الفجر ينفع؟ كأن يتصدق ويأكل الربا. كيف؟ مثل هذا أنه مثلا يشتغل بالذكر ثم يسب والديه، والله عز وجل قال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. هنا الشريط برا في عند الإخوة في مسألة بر الوالدين مهم أنصحكم باجتنائيه، مراقبة النفس وبر الوالدين. وأيضا الشريط بتاع امبارح كلام عن اللسان، يعني ننصح كل الإخوة بفهم هذا الكلام، لأننا في عصر فعلا أطلقت الألسنة بهدم الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من شرور ألسنتنا. فالمقصود أننا في الكلام عن بر الوالدين قلنا أن محمد بن سيرين من السلف كان إذا كلم أمه كأنه مريض كاغترار لا يسمع أحد صوته، وإذا قالت له كلمة لا يسألها، وإنما بعد أن تمشي يسأل صاحبه ماذا قالت. لو ما سمعتش بالله بتقول ايه؟ ما يقولش لا، وانما بعد ان تمشي تنصرف يسال هو كان بتقول ايه؟ انا ما سمعتش. ينبغي ان ننتبه لهذه القضيه، ان معظم الناس شباب هذه الايام للاسف الشديد يضيعون حقوق الوالدين. ده ابوك وامك من جزمتهم التراب اللي تحت جزمتهم على راسك من فوق، هذا هو الواجب عليك. ليس لاني اقول ذلك، ولكن لان الله قال ذلك، أن اذكر لي ولوالدي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. واعلم أنك والله لو تكسر صلبك قياما وتقطع لسانك ذكرا وقتلت شهيدا وقتلت في سبيل الله شهيدا فلن تدخل الجنة حتى يرضى عنك أبواك، ستظل على سور الأعراف لو بلغت حسناتك أنفال الجبال، من تزدخل الجنة ولا تشوفها إلا إذا رضي عنك والداك، أما إن لم يرضيا فالويل لك. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولو كانا فاسقين، بل لو كانا كافرين لوجب عليك أن تصحبهما بالمعروف. قال تعالى وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروف. لو بيجهدوك إنك تكفر برضو صاحبهم في الدنيا بالمعروف. فنسأل الله أن يهدي شباب المسلمين. دخل كلية الطب وأمضى فيها 7 سنوات بنية أن يقال له يا دكتور، وهذا هو هدفه الوحيد الذي قضى من أجله كل هذه السنوات لكي يصل إلى هذا إلى هدفه هذا. فهذا مباح أم حرام؟ وكتب هام جدا. يا دكتور ماذا صنعت بالدكتورة؟ هل تدخل الجنة؟ يا دكتور هل الدكتورة تدخلك الجنة؟ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. المؤمن الذي يحب الله لا ينافس في علجها ولا يأنف من ذلها ولا يدري في يد من وقعت، إنه يريد الله اما اذ وصلت الى دكتور بعد ان وصلت لها بعد 7 سنوات طوال ماذا استفدت وماذا حصلت؟ اذا مت الان تدخل الجنة، فاذا دخلت النار وقيل لك في النار يا دكتور هل تنفعك في النار وتخفف عنك عذاب النار؟ هذا هو السؤال. اذن لبقية العبادات الناقصة عنده يقول فصرت ملتزما نوعا ما، ولكني كثير الضحك مع اني كثير قراءة القرآن فعظني. كثير الضحك دليل غفلة القلب، نسأل الله عز وجل ان ينبهنا من غفلتنا. وقد سبق ان تكلمت معكم قبل ذلك هذه المسألة، اننا وللأسف الشديد صرنا في عصر كثر فيه الضحك لدرجة خوف، درجة خوف، صار اللي ما بيضحكش وما بيهزرش يبقى انسان معقد. زمان توجد ان زمان كان الناس معروف في كل منطقة ان في واحد مهرج بيضحك، النهاردة لا، بقى في كل المناطق كل الناس بتهرج وتضحك. حدثني في اشد الامور خطورة وجدية في لحظة تلاقي الاخوة يقلبوها بضحك وتهريج، وهذا خطر. انه لقول فصل وما هو بالهذي، وخصوصا اخوتاه اننا نعيش اليوم هذه الايام في ازمة. صلاح الدين لما رؤي وهو حزين مهموم قيل له لما لا تضحك؟ قال كيف اضحك وبيت المقدس في ايدي الصليبيين. احنا من كثر الهم هنبكي على بيت المقدس ولا على سراييفو ولا على سيشان ولا على بورما ولا تايلاند ولا الكشمير ولا هنبكي على، مش هقول لك الارض اللي تحت رجلك، هتبكي على ايه ولا ايه ولا ايه امور. فاللي بيضحك ده انا شايف هو يعني ناسي. لا بأس ان نضحك احيانا، لكن ما يبقاش الضحك على طول. عبد الله بن مسعود يقول ينبغي لحامل القرآن ان يعرف بليله اذ الناس نائمون، وبصمته اذ الناس يلغون، وبحزنه اذ الناس يضحكون. حامل القرآن ينبغي ان لا يلهو مع من يلهو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلغو مع من يلغو. ينبغي ان تكون متميزا. ان ديننا دين جد، ولكن هيجي لك الجواب في خطبة الجمعة ان شاء الله عز وجل. هي جاية كده قدرا في خطبة الجمعة اننا سنتكلم عن ظاهرة من اخطر الظواهر التي يمتلك بها شباب هذا العصر للأسف الشديد. ظاهرة خطيرة جدا، معظم الشباب فيه هذه المشكلة. طبعا سألوك عليها لحد يوم الجمعة. يقول أسأل الله تبارك وتعالى أن تتقبل كلامي بدون أي حرج، فإنه يعتمل في صدري منذ الزمان. أنا أقبله إن شاء الله. وهو بخصوص حالنا جميعا أو حال أغلبنا، وهو أنه قد وصلنا إلى هذه الحالة المتردية التي لا نستجيب فيها لأغلب النصائح التي تقال والتي نسمعها، لا لشيء إلا لأننا فقدنا القدوة الفعلية وليس القدوة القولية. يجب أن تكون القدوة من المعايشة والممارسة، فهكذا كان السلف كلام قليل وممارسة ومعايشة أغلب الوقت. وبما أننا ندعي أننا سلفيون فيجب أن يكون كلامنا قليل وعملنا كثير. يعني نبطل الدرس رأي ثاني؟ يعني إيه اللي تنصح فيه بالظبط؟ أنا أعتذر هذه الورقة وأنا أوافق عليها. أنا قلت قبل ذلك كثيرا وما زلت مصرا أن التربية لا تكون بالكلام. يعني مش معنى ان انت بتيجي تسمع كلمتين وتمشي يعني تتربى بس كده، وانما ينبغي ان تكون بالمعايشة، انك تعيش معايا وعيش معاك، تشوفني واشوفك، احاسبك وانت تحاسب وانت تسألني وتستشرني. هذه المعايشة هي التربية الحقيقية. اما تسمع من بعيد وتروح، عشان كده كثير من الناس اقول له انت فين بقالك اسبوعين ما جيتش، ها يا وسط المولد ده وعارف اللي جه ولا ما جاش. نعم كما ذكرت عيني على كل واحد فيكم، واحب انك انت تسلم عليا. بعض الاخوه كان بعت لي ورقه قال لي ما تسلمش على الشباب، ليه؟ يقول لي عشان ده بيحسسك بالكبر والغرور. سبحان الله، انت تحكم على قلبنا؟ لا، انا اصافح الشباب في بعض احيان صحيحة صفحة اسلم عليك وهو ما شفتكش حتى لو نظرت الوجه، لكن في احيانا بسلم عليك وعيني في عينك شايفك بس. فمسألة المصافحة والقرب مطلوبة، وانا لم اقرب احدا ولم امنع احدا، عشان يعني تقول ان احنا بتوع كلام بس، لا مش بتوع كلام. انا قلت قبل ذلك كثيرا من المرات انني في المسجد الى ان يخرج اخر انسان، ما فيش مشكلة خالص، تجلس وتتكلم وتستشير و الى اخره معاك للصبح ان شاء الله عز وجل من هنا ورايح يعني على الاقل. ومسألة المعايشة ينبغي ان يبحث كل منا عن شيخ يعايشه، لان الامور برضو مش ينبغي ان تكون على شخص واحد. ما القول في من تحدث نفسه بالمعصية ولكي لا يفعلها، وما اضرار ذلك على من يفعله، وكيف يتوب الى الله عز وجل من هذا؟ ما القول في من تحدث نفسه بالمعصية ولكن لا يفعلها؟ خطورة الخواطر الرجيئة ان الخاطر يترتب عليه عمل في معظم الاحيان. اشترك، لما قال بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة، عبدوا العجل، لان الامور ظلت في نفوسهم. فالخواطر الرديئة تلك خطورته، ان الخواطر تظل تعمل 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 وانت غافل عنها، تطردها تطردها تطردها، في يوم من الايام تغلبك ويكون. فينبغي ان تدفع الخواطر الرديئة ابتداء، لا تفكر في المعصية، ان تتوب من هذا وبهذا تشتغل بالطاعة، تشتغل بالطاعات. ولعله وانا احيلك ما اقول انقول وما بنقولش، يبقى احيلك كتاب طريق الهجرتين في عصر النقاط لدفع الخواص، عنوان كبير لابن القيم، بيقول طريق، يقول ايه، قاعدة مهمة في طريق قريب يوصل الى الاستقامة في الاقوال والاعمال، طريق قريب موصل الى الاستقامة في الاقوال والاعمال، وذلك بشيئين، واحد بدفع الخواص، اثنين بولادة القلب، صدق التأهب للقاء الله. فلما واحد بدفع الخواطر ذكر 10 أشياء لدفع الخواطر، وفي كتاب الدواء أيضا كلام عن الخواطر، وكلام جيد ينبغي أن تراجعه في الكتابين، في طريق الهجرتين وفي وداء الدواء، لكي تدفع هذه الخواطر الرديئة. تقدم لخطبة فتاة وبعد الاتفاق قالت أنها لا تريد عقدا ولكن تريد ان تكون خطبة لمدة عام حتى البناء، فهل هذا يجوز؟ نعم يجوز، بل هو الاصح عندي من وجهة نظري، ان طول في فترة العقد تؤدي الى كثير من المصائب والمشاكل، فلتظل فترة خطبة الى ما قبل البناء باسبوع او اسبوعين او ثلاثة على الاكثر ثم تعقد. وفي فترة الخطوبة لا يجوز ان تكلمها ولا ان تجلس معها ولا ان تخرج معها ولا ان تصاحبها اطلاقا. عاد ورقة في اسماء الله الحسنى. طب لو حد من الاخوة اللي بيبيعوا برا قدام المسجد معاه الورقة دي في اسماء الله الحسنى يجيبها لنا نوزعها على الاخوة ونديه ثمنها ان شاء الله على اساس يحفظه هدية. طب عجب الرد، يا شيخ نرجو منك ان تتعاطف مع الشباب، فالشاب يعقد لكي يغض بصره، فالظروف الاقتصادية تمنع من البناء بسرعة، وانت قلت انه يحرم على العاقد تقبيل زوجته، وقد سألنا من قبل وقيل لنا انه يحل للعاقد كل شيء عدا الجماع. انا ما زلت عند رأيي ان العاقد لا يحل له شيء بالمرة، لا التقبيل ولا الضم ولا المس. بالله عليك، هو بيقول ماذا افعل؟ فقد تزوجت منذ فترة بسيطة جدا واصبحت اشعر بنوع من الفتور والتقصير في العبادة، وبعدما كنت قبل ان اتزوج في غاية الالتزام لم يفوتني درس او صلاة جماعة قط. للأسف زوجتي لا تعينني على الطاعة، فما العلاج؟ صف لي الدواء. شوف، هو ده المرض الخبيث اللي اصيبت به الأمة، المنطق التبريري. عارفين يعني ايه المنطق التبريري؟ اللي يعصر في العبادة يقول هي زوجتي مش بتساعداني. طب ما انت قبل ما تتجوز كان مين اللي بيساعدك؟ فانت لا تركن الى زوجتك، بالعكس ده زوجتك هتقول ده انا قبل ما اتجوز كنت شعلين اثنان في العبادة والراجل ده هو اللي افسدني، هتقول كده. عشان كده انا قلت امبارح في العقد في الزواج البناء بتاع الاخ شريف، قلت ان ينبغي الا نلقي بالتهم جداه، ان الاخت تيجي بعد اسبوع من الجواز وتقول لي طلع مش اخ، والاخ يجي بعد اسبوع من الجواز دي طلعت مش اخت. لا، ينبغي ان تفهم ان الطباع تتفاوت تتفاوت. هي متربية ببيئة غير بيئتك، وانت متربي ببيئة غير بيئتها، وانت ليك اخلاقيات بتحبها واشياء وطباع، وهي مش فاهمة وانت مش فاهم. ينبغي ان نصبر على بعضنا البعض وان نتعاون ان يكون كل منا الاحسن. تقول لي هي عايزة تعينك؟ هي امرأة يا اخي، خليك راجل يا راجل، انت اللي تعينها مش هي اللي تعينك. اتوكل الله وشد حيلك، والا الدرس الجاي همدك على رجليك وانا عارفك. وان في اخ المره اللي فاتت قال ان مفيش منتقم، ان مفيش اسم الله المنتقم، وهو فيه اسم الله المنتقم. الاخ محمد حسن، زوجته مريضه جدا ترجو ان ينزل اليها، يخرج لها الشارع. وبعده سأرى ان الدرس صعب فعلا، وذلك لانك تحاول الشرح بسرعة لضيق الوقت، ثم لانك تستخدم مصطلحات تحتاج لشرح في محاضرات خاصة كل كلمة منها، فكثيرون لا يعرفون معنى ربوبية وألوهية. قلت انا قبل كده مرة واثنين وثلاثة معنى ربوبية ومعنى ألوهية حتى النهاردة، وعبادة واستعانة، فكيف يفهمون او يظلون مستوعبين؟ جزاك الله خير يا عم الشيخ احمد، ان شاء الله يعني نصائحكم تفيدنا ان شاء الله عز وجل. شروط انت بديني دول كده على بعضهم، اجاوب ولا لم؟ انا شايف ان في اسئله هيبقى فيها فايده ان شاء الله، يعني فيها منفعه. يسال يرجو الدعاء له، نسال الله عز وجل ان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفي كل مريض مسلم وعافي كل مسلم مسلم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا، واجعله الوارث منا. رب اجعل ثارنا على من ظلمنا. اظن يعني احنا كده اجبنا على الاسئله المهمه، مهمه جدا. ده ايه؟ طيب نكتفي على هذا المقدار. الحمد لله رب العالمين، قل سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، ونلتقي يوم الجمعه القادمه باذن الله تعالى.